بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن أشكر الأخوة الكرام في العتبة العباسية على جهودهم المستمرة في مد الجسور بين الحوزة العلمية وبين الجامعات العراقية، بالأخص جامعة بابل التي ربما كان لها نصيبها الذي تستحقه، لأن هي من أهم جامعاتنا في العراق. أدخل في الموضوع الذي كنت قد أعددته، الذي هو من الموضوعات التي أعتقد أنها ترسخ الإيمان وتساعد بدرجة كبيرة على تحقيق الأهداف. الموضوع هو الإمام المهدي الغائب، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقد ورد في النصوص الشريفة عن أهل البيت أن الأعمال تعرض على إمام زماننا عليه السلام، وأن هنالك شخصا معصوما يمثل الامتداد لرسول الله صلى الله عليه وآله، مطلع غائب على مستوى شخص لا يمكن أن نعرفه حتى لو رأيناه، ولكنه حاضر على مستوى تأثيره. وهذا الموضوع ربما يتعامل البعض معه إما كحقيقة مكتبية وكأنها معلومة في بطون الكتب، وقد يتعامل معه البعض كفرصة لاصطياد بعض الضعفاء الذين يؤمنون به، فيدعي الارتباط الخاص مع الإمام عليه السلام من أجل التأثير عليه. وربما يتعامل معها البعض أنها حقيقة لا يلمسها، فبالنزعة الحسية التي عنده ربما يتسرب إليه الشك فيها ولا يعطي المسألة القدر المناسب من الاهتمام. احنا كمنهج في الفكر والرؤية نعتقد بأننا لا نقبل أي شيء بلا دليل وبلا حجة، وليس كل ما يسمى دينا نتعامل معه على أساس أنه دين. وهذا سيل التصورات والمعلومات الدينية التي يمكن أن تنشر، هذه بالنسبة لنا مجرد فرضيات قابلة للصحة والخطأ، فلا نبني على أنها دين إلا أن تثبت باليقين. ولكن في نفس الوقت هذه المعلومات التي ترتبط بالدين لابد من العناية الفائقة بها، لأنها تمس حياتنا. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله الأمر الذي لعله رواه عامة المسلمين: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. لأنه جزء أساس من معالم الدين الاعتقادية مو فقط الفقهية والسلوكية هو أن يوجد إمام، هذا هو ضمن نظام الإسلام. يبقى صارت هنالك توجهات سياسية ومؤامرات على التخطيط الإلهي للإمامة وواجهتها كما واجه الأنبياء حالات من هذا القبيل. هذا الأمر ما يلغي حقيقة الإمامة، لأن الإمامة هي ليست مجرد كرسي سلطة. بعض الناس هم ربما يتمكنون أن يصلوا إلى كراسي السلطة من خلال دماء الأبرياء، من خلال العدوان على الحسين وعلى أهل بيته، يمكن أن يصل يزيد إلى السلطة، ولكن الإمامة تبقى هي إمامة للحسين عليه السلام. عندما نقرأ هذه المجموعة من النصوص، أنا أشير لأنه هذا ما ممكن، لكن أتمنى عليكم اليوم وأعتبر هذا طلب من ضيف، التماس مؤمن أخ. اليوم راجعوا هذه العناوين التي أقول لكم عنها. أنا بالإمكان أن أحضر مثلا ملف من النصوص والأحاديث والروايات والآيات المرتبطة بالقضية، ولكن فما راء كمن سمع. إنسان إذا هو يبحث راح يوصل بشكل مختلف، وحتى من هو على يقين بالإمام المهدي عليه السلام هو سيتمكن أن يصل بدرجة أقوى، ويشعر بعقيدة الإمام المهدي عليه السلام بدرجة أكثر في قرارة نفسه، وهذا أمر له أثر بالغ في قوة الإيمان. روي عن رسول الله أنه من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. راجعوا هذا الحديث، شوفوا شقد مروي، وين كان بألسن مختلف. روي عن رسول الله أن الأئمة من بعدي 12. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن المهدي هو التاسع من ولد الحسين. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن للمهدي غيبة طويلة. أيضا عن الأئمة صلوات الله عليهم هنالك روايات كثيرة، مثلا الخامس من ولد السابع، السابع يعني من؟ الإمام الكاظم. الخامس من ولده يعني هو الإمام عليه السلام. أيضا هنالك أحاديث متواترة في بمجموعها في هذا المضمون. أيضا تحدثت النصوص الكثيرة، يعني ربما معدنا نصوص تحدثت عن مثلا بعض الأحكام الشرعية التي احنا لا نشكك فيها، مثلا وجوب الصوم، وجوب الزكاة، وجوب مثلا أمثال ذلك من الأمور. أيضا هنالك حديث في هذا الموضوع يشبه تلك الأحاديث، تلك الأحاديث. الذي يؤمن بالله والذي ينطلق من حسه في معرفة آيات الله التي تدل على أن لهذا الكون خالقا مدبرا حكيما، لا يمكن أن نفسر الكون خارج أطار هذه الرؤية، لأنه كيف يمكن أن يوجد هذا النظم وهذا الإبداع في الكون بدون أن يكون هناك من صنعه؟ يعني هل تتعقلون أن توجد شبكة عنكبوتية فيها بعض المعالم الاستثنائية من الإتقان دون أن يكون هنالك أحد قد صنعها؟ زين إحنا ليش داخل فهم الكون نؤمن بماذا؟ بأنه لابد أن يكون هنالك أسباب. زين من ننظر للكون كله وهو مليء بالإبداع، هو يمثل حلقات مترابطة إبداعية بين بعضها البعض، هل يعقل أنه لا يفسر هذا الكون بالخالق الحكيم البارئ المصور المدبر، خصوصا إذا اقترن مع ذلك بعثة أنبياء عبر تاريخ الإنسان؟ احنا الرؤية لازم نأخذها كاملة. عبر تاريخ الإنسان نجد أن هنالك حركة أنبياء، هؤلاء الأنبياء دوما هم مثلوا الحق والصدق والعدل وحفظ الأمانة والإحسان إلى الناس، وعبروا عن القيم تعبيرا حقيقيا، مو فقط تعبير مفاهيمي كلوحات تقال جميلة مثلا من أجل أن يروح الإنسان فيها عن نفسه عندما يجد الظلم مطبقا عليه، بل يجدها على الأرض، يجدها ماثلة على الأرض مؤثرة. موسى كان له تأثير، عيسى كان له تأثير، إبراهيم كان له تأثير، ثم رسول الله محمد صلى الله عليه وآله الذي ربما هو أكبر تحول شهده التاريخ البشري عندما انطلقت حركته وقدم للإنسانية ذلك المستوى من الكمال الذي تعجز البشرية أن تفسره، خصوصا هو انطلق من واقع الجزيرة العربية التي هي كانت تمر بظروف جدا خطيرة على المستوى القيمي والأخلاقي. كيف تطلع هذه القيم
من هذه البقعة بدون أن تكون مرتبطة واقعا بالله ضمن هذه الرؤية. ثم جاء يدعو إلى تأصيل العقل، يدعو إلى العادل والإحسان وإلى آخره مما تعرفه. كما أننا نؤمن بالله عز وجل وهو غيب على مستوى رؤيته، ولكن آياته مشهودة عندنا وحاضرة لدينا وحسية بالنسبة لنا. القضية مو مجرد إيمان بالغيب بلا أن يكون إلى منطلقات حسية مباشرة. كذلك نؤمن بما قاله الله، القرآن الكريم هو مدح المؤمنين بأنهم يؤمنون بالغيب. في بداية سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه كذا هدى للمتقين الذين، من جملة الصفات، يؤمنون بالغيب. يعني هذه المسألة جدا أساس. الإمام المهدي عليه السلام هو أمر ربما هو غائب عنا، ولكن الأدلة تامة على هذا الموضوع. والإيمان به، إنسان مرة يحترم عقله ومرة ينظر فقط بحدود عينه. إذا الإنسان راح للمختبر وأجرى فحوصات والطبيب قال له عندك مشكلة خطيرة، هو يقول أنا حس حتي زينة، يقدر يرفض نتيجة المختبر؟ لو هذا يعد أجلكم الله أحمق. كل لازم تتابع الموضوع، عندك مشكلة أنت بالكلى، عندك مشكلة في الكريات البيضاء في الدم، عندك أي مشكلة كانت. غايته إذا ما كان عنده ثقة بالمختبر روح لمختبر آخر. إذا مختبرين ثلاثة وصل لنا نفس النتيجة يقدر يتردد لأنه هو ما يحس بالأمر؟ لو لا، هذا يعتبر إنسان سطحي وساذج ولا يتمكن أن يدير أموره لأنه لا يعرف الأمور بشكل مباشر. من اختبارات الإمامة التي امتدت من خلال من الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، اللي الآن من أوضح الأشياء إمامته، علي مع الحق والحق مع علي، بيعة الغدير إلى آخره، الآن واضحة عندنا. لكن الإمام أمير المؤمنين الإيمان بإمامته أيضا تعرضت إلى شيء، إلى شيء من صدمة عند الناس، لأنهم وجدوا أن هذا الأمر ما صار في موقع الطبيعي. اللي كان صالح واللي كان ناضج واللي كان على درجة من العقل والإذعان لمخرجات العقل وبشكل طبيعي سيؤمن بالإمام أمير المؤمنين عليه السلام حتى وإن لم يكن في موقع الحكم. الذي وجد الحسين عليه السلام جسدا تجول عليه الخيل بسنابكها، ربما تهتز عند الصورة شلون يصير إمام، لكن الآن صارت عندنا واضحة القضية. ليش صارت واضحة؟ لأنه الإمام الحسين عليه السلام هو من ندرس حياته نعرف أنه هذه شخصية إمام، هذا امتداد لرسول الله، حسين مني وأنا من حسين. هذه التجارب التي مرت بها الأمة في الإيمان بالإمام، احنا اليوم أيضا عندنا تجربة، إمامنا غائب، احنا اليوم أيضا عندنا صعوبة في الموضوع، إمامنا غائب، لكن هو اللي يكون منطقي يؤمن ويلتزم ويتحرك في ضمن هذه الالتزامات ويتعامل مع هذا الموضوع بيقين. وإذا وجد عنده شيء من الضعف في اليقين، مو معنى أن يهمل الموضوع، الموضوع خطير، الموضوع مهم. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، يصير أن أترك هذا الموضوع؟ لا، لازم أتابع، لازم من أتابع. يعني ماذا؟ يعني يصير عندي وضوح، صار عندي سؤال، صار عندي إشكال، صار عندي ملاحظة. ثقوا أن هناك عقول، قلوب ممكن أن تستوعب أي مناقشة حتى لو كانت المناقشة عن الله عز وجل. ليش؟ لأنه المناقشة من أجل وصول للحقيقة، من أجل اليقين. أما البعض هو ربما يعنى بأموره الشخصية الخاصة أكثر مما يعنى بالأمور الدينية، مع أن الدين هو أيضا أمر شخصي. الدين هو يرتبط بمصيرنا. الطالب إيش قد يهتم بدراسته من أجل أن يضمن مستقبله، مستقبله يقيني لو هو ربما لا يصل إليه بسبب أنه عمره قد ينتهي. أكو واحد متأكد أنه هو راح يمتد عمره، أكو واحد متأكد أنه هو راح يحتاج هذه الفرصة لربما يصير عنده فرصة أخرى غير هذه فرصة الدراسة. لكن احنا نعتبر الحالة المنطقية أن أنت إذا إنسان ناضج لازم تعنى بدراستك لأنه هو هذا حركتك الطبيعية لتحقيق لضمان مستقبلك، لأن تحقق ذاتك، لأنه حتى تنجز، لأن حتى تكون عضو صالح في مجتمعك. صحيح؟ مع أنه مو متيقن لكن متوقع.
زين، الموت متيقن لو متوقع؟ متيقن. زين، إذا متيقن ماذا بعد الموت؟ ربما يكون سعادة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وعندي فرصة أوصل لهذه السعادة. أنا ما أنظر إلى الموت أنه سواد في آخر الفيديو، فيديو العمر ينتهي سواد ثم يتعطل الفيلم ويخلص. لا لا، الموت مو هذا. الموت هو نافذة على عالم آخر. العالم الآخر لابد أن أستعد إليه، وفيه فرص عظيمة. هذا العالم الآخر فيه فرص أن الإنسان يكون من السعداء. أيضا إذا الإنسان هو قصر ولم يعتني ولم يهتم، أيضا هو يوجد فيه أخطار، ولهذا الرسل مبشرين ومنذرين، عندهم بشارة. مو دائما ننظر للموت كشيء سلبي، وإنما ننظر للموت كشيء مستقبلي حتمي. ربما الإنسان أول ما ينشأ يتضايق، لأنه هو ما يعرف الموت إلا بفقد أحبته، ويجد نفسه كأنه هو مستثنى من ذلك، فهو يتذكر أنه فقد بعض الأحبة، فينظر من الموت بما أصاب الآخرين ولا يستعد للموت بما هو سيقدم عليه، فيصير عنده انطباعات سلبية عن الموضوع. لكن هو هذا حالة حقيقية، لابد أنه خصوصا إذا وجدنا أن أبطالا، أن أناسا بلغوا إلى درجات عليا في الكمال، في قوة الشخصية. علي عليه السلام عندما يضرب على رأسه ضربة الموت يقول فزت ورب الكعبة. إذن هناك حقيقة، هذه الحقيقة. أمير المؤمنين لا يخدع. أمير المؤمنين هو يمثل إنسان يمكن أن يعرف الحقيقة أكثر من أي أحد بعد رسول الله طبعا صلى الله عليه وآله. هو يتكلم بهذه الثقة الكاملة عن هذا الموضوع. الحسين عندما يقول لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما، يعني هذه هي الرؤية للعالم الآخر، هذه الرؤية الإيجابية للعالم الآخر. إحنا لسنا أناس الموت جزء من خطابنا بمعناه السلبي، إحنا ننطلق بالحديث عن الموت بآفاقه الإيجابية وبالعالم الآخر الذي سينفتح علينا في هذا الموضوع، ولا بد أن نستعد إليه. الرؤية الناقصة للموضوع الذي الإنسان يريد يحلل الأمور فقط على مستوى الدنيا، ربما أصلا ما يقدر يوصل إلى نتائج، لأنه هو يجد في الدنيا كثيرا من الظلم، لا يوجد فيها عدل كامل، ما يأخذون الناس استحقاقاتهم بشكل طبيعي. فإذا أخذ هذا الموضوع مع الإيمان بالله بدون أن يأخذ العالم الآخر، راح يصير رؤية ناقصة، مثل ما تنظر إلى شاشة تلفزيون تشوف بيها فيلم، لكن أنت مثلا لا تبصر من عنده إلا 10% من الشاشة، بعد ما تقدر تفسر ما يجري فيها، هاي حركة الأشخاص فيها ما تقدر تفسر. أما لا تنظر للشاشة كاملة تقدر تفهمها وتستوعبها بدرجة عالية. هذا الأمر يشجعنا على ماذا؟ على البحث، يشجعنا على الاستطلاع، على معرفة هذه الحقائق. والإنسان الذي لا يبحث يعيش درجة عالية من الاهتزاز بشخصيته، قوي الشخصية اللي هو عنده بصيرة، اللي عنده حلم أن يكون قوي الشخصية وقوي الإرادة، لابد يبدأ أن يشكل تصورات دقيقة عن الكون والحياة وعن المحاور الرئيسية في هذا. الإمام المهدي عليه السلام هو الشخصية التي تمثل النبي صلى الله عليه وآله والقرآن والأئمة السابقين عليه الذين نواليهم ونعتقد بمحوريتهم، ولا بد من أن نعيش درجة مناسبة من الإيمان به، من الارتباط الروحي بالإمام عليه السلام. إذا أخذنا هذه الحقيقة وعرفنا القنوات التي نزداد اعتقادا من خلالها، سنعرف بعض النقاط الأساسية في هذا المجال. منها أنه لابد أن نعرف أن الدين الإسلام اللي يحقق منجزاته وأهدافه كاملا هو الإمام عليه السلام. فأي أحد يدعي أنه سيحقق العدالة في الاجتماع البشري والرفاهية والسعادة، نقول له هذا خلاف النظرية الدينية. بعد ما نصدق أي أحد يرفع شعارات ويتكلم كثيرا عن أنه سيحقق الأهداف، احنا راح نعرف أن هذا كلامه غير دقيق. إذا كان متعمدا فهو يغشنا، إذا لم يكن متعمدا فهو جاهل ليس جديرا بالاتباع. هذه نقطة جوهرية أساسية، لأنه ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. هذه مصداق الحقيقي من هو؟ هو الإمام الحجة المهدي عليه السلام، وهذا هو حديث الإسلام وحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وحديث الأئمة من بعده. هذه قضية أساسية. طبعا هذا مو معنى ذلك أننا لا نهتم بتقليل الفساد والظلم، ما استطعنا، عندنا مرحلة، هذه المرحلة أهدافنا الطبيعية إذا ندري أنه ما راح تتحقق بشكل كامل، لكن يمكن أن تتحقق بدرجات متفاوتة، أيضا لابد أن نحاول أن نحقق منها ما استطعنا. ما نتعامل مع الموضوع بلا أبالية، وإحنا نريد كأنه نستخدم أمام الظلم ونبرره بأن الإمام المهدي هو الذي يرفع الظلم. هذا أيضا فكرة خاطئة جدا. إحنا عندنا مسؤولية، لكن هذه المسؤولية نعرف بالضبط ماذا سيحصل، مثل عندنا أحلام. أيضا في نفس الوقت نعرف أن هناك ارتباط روحي يكون مع الإمام عليه السلام. الإنسان من يشعر أن هنالك إماما مطلعا على حاله منتظرا له، بقدر ما نهيئ أنفسنا ونعد أنفسنا لنصرة الإمام، ربما نحقق شرطا من شروط ظهور الإمام عليه السلام، فهذا يصير عندنا مشجع للصلاح والطاعة والاستقامة والارتباط الحقيقي بالإمام عليه السلام. هذا أيضا فرصة مهمة جدا لابد أن نهتم بها. إذا عرفنا أن الإمام عليه السلام يسره طاعتنا لله ويسوءه عصياننا لله، بعد الإنسان عنده خلوة. الإنسان بعض الأحيان هو يعيش حاجاته ونوازعه وغرائزه في لحظات معينة، إذا كان يعلم بأنه هاي وسيلة التواصل مكشوفة ومراقبة، هذا هو بشكل طبيعي ما راح ينساق معها. إذا كان يبني على أنها آمنة تماما، ربما يتصرف بشكل ما منضبط. احنا لابد ان نعرف ان هذا العالم كله ما فيه خلوة كاملة. ألم يعلم بأن الله يرى؟ الله سبحانه وتعالى يرى. وأيضا رسول الله كما افتتحت بالآية الكريمة، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، رسول الله أيضا يرى. إذا عرفنا أن رسول الله يرى يصير الأمر مختلف. إذا عرفنا أن الإمام الحجة المنتظر ابن الحسن هو أيضا مطلع على أعمالنا، وهذه أيضا وردت فيها نصوص كثيرة لا يمكن إذا الإنسان يراجعها لا يمكن أن يتوقف في اليقين بها. فإذا وصل إلى هذا الأمر أيضا عندما يعلم بأنه يرى وبشكل طبيعي راح يتأثر بهذا الموضوع. الغش بالامتحان يقدر يرتكبه الإنسان إذا كان يدري أنه هنالك من يراقب حركته، لو لا ما مستعد أن يرتكب ذلك لأنه سيعرض نفسه إلى إحراج كبير. زين إحنا نقدر نغش في سلوكنا في امتحاننا البشري العام؟ لو لا الأمر راح يكون كله مكشوف. هذه صمامات أمان يمكن أن تقوي إرادتنا، يمكن أن تشجعنا بدرجة كبيرة على الثبات والانضباط والالتزام لأعلى الدرجات. وأيضا الانتظار، فكرة الانتظار أيضا مرتبطة جدا بماذا؟ بالإمام عليه السلام. هنالك استعداد وهنالك تهيؤ لنصرة الإمام عليه السلام، وهنالك درجة من الجهوزية، شلون نعبر عنها بالاصطلاح العسكري، هنالك درجة من الجهوزية العامة لدى المجتمع
تنتظر ظهور الإمام ومن ثم نصرته. إذا كانت عندنا هذه الدرجة العالية، هو هذا بشكل طبيعي يشد قدرة المجتمع ويعطي صلابة وتماسك، وأيضا يهيئ لأن يحقق الأهداف بدرجة كبيرة لهذا الموضوع، وإلى آخره من الدروس الأخلاقية التي تتفرع على العقيدة. الأخلاق عندنا، أنا أختم بهذه الكلمة، الأخلاق عندنا ليست مجرد مثل وقيم بلا دوافع حقيقية. بعض الناس يتحدثون عن القيم الأخلاقية لكن بأي طريقة، أنها أمور حسنة الإنسان يحبها يرتاح لها، يعني يكتفي بالدوافع الأخلاقية. بماذا؟ بمجرد أنها أمور ترتاح إليها النفس وتلائم الفطرة البشرية. بينما الأخلاق إسلاميا لا فيها دوافع تكوينية كاملة. هذه الدوافع التكوينية من أين تبدأ؟ بالرؤية الاعتقادية. ولهذا تكون مؤمنا أكثر تتطور أخلاقك أكثر، يضعف إيمانك تصير معرض للانهيار الأخلاقي بدرجة خطيرة جدا. فاللي يحفظ شخصيته ونبله وقيمه، يعني ماذا؟ يعني لابد يأسس لهذا الموضوع الاعتقادي القيمي الإيماني، مو يتعامل مع الأمر وكأنه مجرد معلومات وكأنه مجرد أفكار. قد يكون يقول هذه ما راح تأثر علينا. البعض مثلا على مستوى بعض الأحيان يأخذون بعض الاعتقادات هي بشكل مغلوط، هي تؤسس للتناحر بين الناس. فش يصير عنده؟ يرفض كل قناعات دينية. ليش؟ على أي أساس؟ أنه بعض الأخطاء موجودة في بعض المعلومات الدينية هي تؤسس للتناحر. وهذا خطأ، وهي هاي المعلومة اللي هي تأسس للتناحر بين الناس وأن يقتل بعضهم بعضا باسم الدين، هذه المعلومة هي معلومة خاطئة. أول ضحاياها هو الدين. هي هذه من أخطر الأمور. إذا إحنا ما عرفنا، ما صار عندنا وعي ديني حقيقي، ما راح نقدر نلغي الدين. لكن من ما يصير عندنا وعي ديني حقيقي، شنو النتائج اللي راح نقع بها؟ أنه هؤلاء الجهلة اللي عندهم جهل بعض الأحيان بسيط وبعض الأحيان جهل مركب، هؤلاء سيؤثرون على الناس من خلال التأثيرات الروحية التي تنشأ من هذه المعلومات الخاطئة في العقيدة. فلهذا الله الله في المسائل الاعتقادية. ربما منهجنا الدراسي التربوي ليست فيه كفاءة لكي يؤسس رؤية اعتقادية، وهذا خلل أشرت عليه المرجعية من أوائل الأيام، لكن لم تنحل المشكلة فيه. هناك جرعات عامة، ماكو تأسيس، ماكو بناء. احنا نريد خرسانة قوية ثابتة راسخة في الرؤية والإيمان والعقيدة. هذا يمكن أن تنطلق من عدها القيم الأخلاقية اللي تجعل الناس بشكل طبيعي يكون عندهم درجة عالية من التعايش الإيجابي فيما بينهم، اختيار الصحيح في سلوكهم، الانضباط العالي في التزاماتهم وارتباطهم وعملهم بالقانون واحترامهم للقانون واحترامهم لحريات الآخرين واحترامهم لخصوصيات الآخرين وما إلى ذلك من الأمور. على أي حال، أنا أدري أنه كل الموضوعات التي أشرت إليها لم أشبعها، وإنما أشرت إليها بإشارات، ولكن هنالك فرصة للمناقشة في كل واحد من الموضوعات التي طرحت، بل حتى الموضوعات الأخرى القريبة منها. وكما هو العادة، احنا الفسحة المناقشة ربما نحاول أن تكون أكثر من نفس المحاضرة. نستفيد، نكرر الشكر والتقدير والثناء على الأخوة الكرام الذين تسببوا بأن نجتمع معكم وأن نستمع إلى أفكاركم. الأخوة الكرام في العتبة العباسية، العمادة الكلية، والأخوة الكرام الذين ساعدوا على أن نلتقي في هذه الأسبوحة في الوسط الجامعي نستحضر فيها قيمنا وإمامنا الإمام الحجة عليه السلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في موضع الرضا منه، وأن نؤدي
ما نستطيع من حقه علينا وأن نوفق لأن نكون ممن تشمله دعواته وبركاته ويجعلنا من همه ويصيرنا في حزبه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.